أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 465، يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. هذا في الحقيقة شرط من الشرائط العامة المعتبرة في حصول التطهير بالماء. إذ ذكرنا أن الماء فيما مضى كل ما قليل أو غير قليل يشترط في حصول التطهير به شرطان أساسيان. الشرط الأول هو الاستيلاء، وبينا معنى الاستيلاء. والشرط الثاني هو أن يبقى الماء على إطلاقه إلى أن يستولي على المحل. فإذا تحول إلى مضاف قبل أن يستولي على المحل المتنجس فمثله لا يطهر، لما تقدم من أن الماء المضاف لا يطهر خبثا. وذكرنا شرط ثالث مختص بما بالماء القليل، وهو شرط الانفصال. اليوم نضيف شرط ثاني ثالث بالنسبة لغير القليل، ورابع بالنسبة إلى القليل، وهو أن يكون الماء طاهرا قبل التطهير. هذا شرط عام في كل أقسام المياه. هذا يعني غفلنا عنه احنا، وكان يفترض من البداية كما قلنا أن سمعت السيد ينبه على أنه يعتبر في مطهرية الماء توفر ثلاث شروط في مطلق الماء، ويضاف إليها شرط رابع وين في الماء القليل. هاي الشرائط شنية؟ الأول طهارة الماء، الثاني إطلاق الماء، الثالث استيلاء الماء، وفي القليل نضيف شرطا رابعا للتطهير وهو انفصال الماء وغساله. هذا هكذا ينبغي في بداية بحثي المياه. فإذا هذا نضيفه شرط من الشرائط العامة، فراح يصير الشرائط العامة ايش قد عندنا؟ عسيرا ثلاثة. سابقا ذكرنا اثنين، هذا نضيفه ثالث. طيب، شرطية الطهارة هذه في الحقيقة شرطية مرتكزة في أذهان العرف عامة الناس، فإن الطهارة الحاصلة للشيء المتنجس هي إنما تحصل له بغسله بالماء، فلا بد أن يكون الماء طاهرا وطهورا، بمعنى أن يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. هذا هو المرتكز في الأذهان. المرتكز أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، فإذا الماء نجس لا يطهر. مضافا إلى أن الروايات قالت أن الماء الذي يغسل به المحل المتنجس أمرت بإراقته بإهراقه بعد الغسل. هذا شوفها منه، يفهم من الأمر بإهراق الماء بعد غسل المحل المتنجس، يفهم منه أنه غير صالح للاستعمال. وإلا لو كان صالح للاستعمال وللتطهير لا معنى للأمر بإهراقه. فالإمام عندما يقول إذا غسلت المحل المتنجس بالماء فأهرق الماء، اسكب الماء، شو يريد يقول؟ يقول هذا الماء شبيه صار نجس. فمعناه أن شرطية الطهارة معتبرة في التطهير بالماء، ولو كان هذا الماء يصلح للتطهير به مرة ثانية لما أمر الإمام بإهراقه. ولهذا راح يجي أن ماء الغسالة هذا كله شو يكون؟ يكون نجس على مبنى سماحة السيد. لعل النكتة هي هذه، أنه أمر الروايات بإحراق الماء بعد غسل المحلل متنجس، هذا يدل على أنه نجس، تنجس هذا الماء، وإلا لماذا تأمر الروايات بإراقته؟ فإذن شرطية الطهارة لا إشكال في اعتبارها. يقول: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. قبل الاستعمال يكون طهارة. أما بعد الاستعمال لا، هذا إن كان قليلا يتنجس، لما يأتي من أن ماء الغسالة هو شو يكون؟ يكون نجس مطلقا، مطلقا نجس. شنو ماء الغسالة؟ والماء المستعمل في تطهير المحل النجس، هذا الماء اللي نطهر به المحل نسميه ماء الغسالة، فبعد الاستعمال هو شو يكون؟ يكون نجس. طبعا قلنا إذا كان شنو قليل أو كان كثير، لكن نحتاج إلى التعدد وانفصال انفصل عنه الماء الكثير، كما إذا مثلا غسلنا ثوب متنجس بالبول بالماء الجاري، جبناه بالنهار خليناه ورفعناه، فهذا لما نعصره يحتاج عصر، لا عفوا الجار لا يحتاج إلى عصر، لا يحتاج إلى عصر، لكن هذا لما نرفعه هذا الماء المتخلف شو يكون؟ يكون نجس، صار قليل والموضع بعده نجس، لم يطهر الموضع بعد، على رأي سماع السيد بالجاري مرتين على الأحوال، حينئذ إذا ألقيناه في النهر مرة ثانية هذا راح يطهر، والماء بالجاري مرتين الثوب مرتين على الأحوال تقدم المرتين
في غير الجاري
في الكثير، بل اشتباه مني، في الكثير كلامنا في الكثير، ماء كور مثلا وعلى ثوب متنجس بالبول، فجبنا هذا خليناه بالحوض، هذا الماء الكثير بالخزان، فبالمرة الأولى لما نرفعه هذا الماء شو يكون؟ يكون نجس، لأن المحل بعده نجس، واضح؟ حتى لو ما عصرناه هو نجس متنجس، فإذا ألقيناه مرة ثانية فيطهر الثوب والماء المتخلف أيضا يطهر، لأنه لا يحتاج إلى عصر، فبمجرد أن يستولي الماء عليه مرة ثانية فقد طهر الثوب. طيب وذاك الماء اللي كان به متنجس، نقول هذا مو متصل بالكثير، إذا متصل بالكثير هو يطهر الماء وما يحتاج إلى عصر، فيطهر الثوب وذلك الماء الذي فيه، واضح؟ زين. مسألة 466، يعتبر في التطهير، هذه يتعرض سماع السيد إلى شرائط التطهير، بعد مو شرائط الماء المستعمل في التطهير، قلنا شرائط الماء المستعمل بالتطهير 3 عامات و1 خاص بالقليل، هسه يتعرض إلى شرائط عملية التطهير. فالشرط الأول هو زوال عين النجاسة، زوال عين النجاسة، بلي هسه الشروط هي نقول ما عاد، على كل حال إذن يشترط في حصول التطهير هو أن تزول عين النجاسة، لماذا؟ لأن الغسل معناه زوال العين، ومعنى الغسل شنو؟ نزول العين، وإذا لم تزل العين فأصلا هذا ما يصدق عليه غسل، العين النجاسة باقية لا يصدق على أن هذا الثوب قد غسل مثلا، فزوال الأجزاء الصغار اللي هي مصداق للنجاسة هذا مقوم لعملية الغسل في النظر العرفي، فعليه لا يحصل التطهير إلا بزوال جميع أجزاء النجاسة. قال: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة. طيب نقطة ثانية، هل يشترط في التطهير زوال أوصاف النجاسة من اللون أو الرائحة أو لا يشترط ذلك؟ الجواب قالوا لا يشترط ذلك، لأن الروايات عندما أمرت بغسل المتنجس هي لم تأمر إلا بالغسل، ومقتضى إطلاقها هو أنه متى ما حصل الغسل اللي هو عبارة عن شنو؟ زوال عين النجاسة كما ذكرنا، هذا معنى الغسل. متى ما حصل الغسل حصلت الطهارة، هذا مقتضى إطلاقها، يعني سواء بقيت أوصاف النجاسة أو لم تبق، أكو لون ورائحة أو لا يوجد لون ورائحة، هذا مقتضى إطلاق الأمر بالغسل في الروايات لتطهير المتنجس. طيب، قد يقال كما البعض ذول شوية متفلسفين، أكو هواي عندنا متفلسفين خصوصا في هذه المجالات، يصير بناء أن يجي يحشر روحه في كل قضية يكون يصدى ويحكي هو ويتفلسف بالأدلة وبالاستنباطات، يجون ذولي يشكلون هيجي إشكالات، مو اختصاصك أنت أن تجي تتدخل وتفهم هذا الذوق، بالتالي فهم الرواية ما يتسنى لأي واحد، هذا يحتاج ممارسة وسنوات وملاحظة مجموع الروايات، جميع الروايات، حتى واحد يفهم ذوق الشارع، يفهم الإمام شلون يتكلم. العالم لا يكون العالم عالما إلا أن يعرف معاريض كلامنا، مو أي واحد يجي يعرف معاريض كلامه، مو أي واحد يقدر يستنبط من كلامه، هذا يحتاج ممارسة لسنوات وخبرة. أما يجي واحد من الخارج ويصير بناء أنه من رواية روايتين شايفين يريد يستنبط حكم شرعي، وما يصير هذا، مو شغلك، هذا مو شغلك بهذا المعنى، أنه مو قضية حكر على جهة، حكر على العلماء. العالم هم ما يصير عالم إلا يوصل إلى مرحلة يفهم جاي يحكي الإمام، ما يوصل إلى هاي المرحلة بين ليلة وضحاها، قعد في السنوات منغمس بعلوم أهل البيت حتى يقدر أن يعرف جاي يحكون. يجي البعض قد يشكل يقول يابا، هي الرائحة واللون ذني أعراض، صح لو لا؟ طيب ذني ما ممكن أن ينفصلا عن معروضهن، معروضهن هو شنو؟ أجزاء النجاسة. فإذا ماكو أجزاء للنجاسة شلون نتصور أكو لون ورائحة؟ وجود اللون والرائحة هي لون النجاسة ورائحة النجاسة، هذا كاشف عن وجود أجزاء النجاسة، إذ يستحيل أن ينفك العرض عن معروضه، ما ممكن بياض بالهواء، ما يصير بالهواء، لابد أكو جدار يتكئ عليه، أكو ورق يتكئ عليه، هاي أعراض، الرائحة واللون من الأعراض تحتاج إلى معروض تتكئ عليه، وحيث أن معروضها هو أجزاء النجاسة فمعناه أن النجاسة لا زالت باقية، إذا بقي اللون أو الرائحة يعني النجاسة باقية، إذا أجزاء النجاسة باقية معناه غسل لم يحصل للنجاسة فلا زال ذلك الشيء متنجسا. قد يقال هكذا، هذا الجواب هم واضح، اللي يشكل هكذا قال أنت أصلا في عالم آخر تحكي، طب ما جاي تعرف الشغلة شنو؟ جواب أنه بابا إحنا جاي نتكلم مو بالأمور التكوينية، هذا اللي تتفضله صحيح بالأمور التكوينية، حيث أن العرض يحتاج إلى معروض ويستحيل أن ينفك العرض عن المعروض، فإذا كان العرض موجودا هذا كاشف عن وجود معروضه، هذا كله صحيح، ما جاي نتكلم تكوينيات، أنا جاي نتكلم في الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية تتبع جعل واعتبار المعتبر، والشارع المقدس جعل تلك الأحكام تدور مدار موضوعاتها، فإذا حصل الموضوع ترتب الحكم عليه. وأي موضوعات؟ موضوعات عرفية، لأن الشارع يتكلم مع العرفيين وبكلام عرفي، فالموضوعات هي موضوعات عرفية. وبما أن الأثر المتخلف من العين وهو اللون والرائحة هو من قبيل الأعراض في نظر العرف، وإذا كان عرضا فلا يصدق عليه عنوان النجس، يعني رائحة الدم ولون الدم، هذا هو دم، لو الدم هو الجوهر، هذا الدم الخارجي. واضح أن العرف يرى أن الدم النجاسة علما لهذا الدم هذا الخارجي، أما لون الدم ما يصدق عليه دم، رائحة الدم يصدق عليها دم؟ لا، شو يقولون؟ يقول هذا رائحة الدم، هكذا العرف يرى. فعليه ما دام لا يصدق الدم أو المني على رائحتهما مثلا أو على لونهما، فمعناه أن الحكم يترتب لو ما يترتب؟ ما يترتب، لأن الحكم بالنجاسة رتب علي من رتب الشارع على الدم لا على رائحة الدم ولون الدم. فعليه وإن كانت الرائحة موجودة أو اللون، ولكنه ما دامت العين قد أزيلت بالنظر العرفي فهذا كافي في حصول الطهارة. لذا يقول دون أوصافها كاللون والريح، فإذا بقي واحد منهما يعني اللون النجاسة أو ريح النجاسة أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين، المدار على زوال عين النجاسة، إذا عين المني، عين الدم، عين البول، عين الغائط أزيلت فلا يضر بقاء أوصاف تلك النجاسات. مسألة 467، الأرض الصلبة أو الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها، هذا بعد كاشي سيراميك ذني، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها مطلقا، سواء كانت متنجسة بالبول أو بغير البول، يكفي أن مرة واحدة تسكب عليها الماء. لكن إذا كان الماء قليل فهذا مجمع الغسالة، هذا الماء هذا اللي هو ماء غسالة، هذا شو يكون؟ يكون متنجس، فش نحتاج؟ إلى أن نفصله بتجفيف أو غيره، فنجيب لنا مثلا سفنجة نجففه فيطهر ذلك المكان، مرة واحدة يكفي. واضح؟ أما إذا غسلناها بغير القليل، جبنا مثلا هذا ماء الإسالة فتحناه عليها، هذا بعد كلها تطهر، ما نحتاج إلى أن نجففها، تجفيفا ما نحتاج، لأن انفصال ماء الغسالة هو شرط وين؟ بالماء القليل. واضح؟ طيب، قال لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا، ليش يبقى نجس؟ لأنه هذا راح يجي، إن سمعت السيد أن ماء الغسالة هو ماذا؟ هو نجس، وتقدم في صفحة 22 وهي طبعتي هناك ذكر، هو سمعت السيد هكذا ذكر في صفحة 22 ذكر، قال والمستعمل في رفع الخبثي، خبثي عن النجاسات، نجس مطلقا، مطلق النجس، شنو مطلقا سيدنا؟ هو يفسرها يقول حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، حتى اللي هذا بعد يطهر المحل اللي هو آخر غسلة، فيقول هذا هم نجس مطلقا مع الغسالة. نستمع السيد هو شنو نجس. وراح تجينا في مسألة 469 راح يتكلم عن ماء الغسالة، فيقول هذا مجمع الغسالة هذا شبيه نجس، ما دام غسل بماء قليل فمجمع الغسالة نجس. طيب إذا نجس سيدنا خو شنو يعني؟ يقول كون يجفف ينفصل عن الأرض المتنجسة إلا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها، فيحكم بطهارته أيضا. هذا مجمع الغسالة، المكان اللي تجمع به الغسالة، هذا حيث ما الغسالة نجس ويبقى عن النجاسة إلى أن نجفف. إذا جففنا هذا شنو راح يطهر أيضا، يعني مثل ما ذاك المحل المتنجس لما غسلناه طهار هذا هم يطهر. واضح الصورة شنو؟
يعني ما الغسالة اللي سحبناه أيضا يطهر؟
مكانه يطهر.
مكانه.
أي. بس يعني افترض هو وين الماي؟ هاي الغرفة بدايتها كانت نجسة.
نعم.
متنجسة. بول بيها. طيب احنا جبنا ان فدولشة ماي وسكبناها. سكبناها على هذا البول النجاسة. طيب هذا طهرت لو ما طهرت؟
ما طهرت.
لا طهرت.
إلى أن يتم الانفصال.
اسمح لي، هذا ماء الغسالة انتقل من ذاك المحل انفصل عنه. انفصل عنه. اجا وين تجمع؟ في وسط الغرفة هذه. واضح هيك جاي ترسم مع السيد. فمجمع الغسالة صار غير ذاك المحل اللي طهرنا. مرة مجمع الغسالة هو نفس المحل اللي طهرنا. نفس المكان ما يتحرك مع الغسالة. فهذا المجمع يبقى هذا المحل نجس إلى أن جفف. مرة لا، مجمع الغسالة يعني المكان اللي تتجمع به الغسالة غير المكان المتنجس اللي غسلنا. فذاك المكان ما دام انفصل عنا الماء فطهر أو لم يطهر؟ طهر، فصل عنا ماء الغسالة. طيب إجى هذا ماء الغسالة نجس، قلنا ماء الغسالة لأن الماء شنو
قليل،
قليل يعني فرضية لا ننسى، إذا كثير قلنا ما عندنا مشكلة. إجى هذا ماء الغسالة من بداية الغرفة تجمع وين؟ في وسط الغرفة. هذا المجمع يعني المكان اللي تجمع به تنجس لو طهر؟ لو يبقى طاهر
نجس.
خلت نجس، واضح تنجس، يعني هو قلنا نجس فيتنجس. طيب إذا أردنا نطهر هذا شلون؟ السيد يقول بس نجففه. يعني ما يحتاج سيدنا نغسله هذا؟ يقول لا لا ما يحتاج نغسله. طيب هذا شلون ما نحتاج نغسله؟ وهذا الآن إذا أخذناه هذا الماء، هذا ماء الغسالة أخذناه سحبناه خذيناه إلى غرفة ثانية مثلا وسكبناه بالغرفة الثانية، يتنجس هذا المكان لو ما يتنجس؟
طبعا يتنجس.
طبعا يتنجس. واضح لأن نجسه. طيب ليش هنا شو هذا إذا جرى من المكان المتنجس بعد غسله إلى أن صار شنو في جواره فد نص متر مش متر، هنا تقولون يكفي أن نجففه، أما إذا نقلناه إلى مكان ثاني مثلا وسكبناه يكفي أن يجففه؟ إذا جففته يطهر المكان لا ما يطهر؟ ما يطهر.
نعم.
بلا كلام ما يطهر.
نعم.
فيحتاج نغسل ذاك المكان.
نعم.
وشنو الفرق بين دن الحالتين؟ واضح؟
نعم.
هنا الفقهاء يقولون إذا لم نحكم بطهارة مجمع الغسالة يعني المكان اللي يتجمع به الماء مع الغسالة بعد غسل المتنجس الأرض المتنجسة، إذا ما نحكم بطهارته شيلزم ألا نتمكن من تطهير أي بقعة من الأرض إلا أن تغسل كل الكرة الأرضية. ليش؟ لأن أنت أي محل من الأرض تريد تنجسه افترض هاي النقطة، لا هاي النقطة على الأرض تريد تطهرها، عفوا هي نجسة تريد تطهرها، لما تسكب الماء عليها جزمن الماء راح يتعدى إلى المحل الطاهر لو ما يتعدى؟
نعم يتعدى.
لازم يتعدى. مستحيل عند كل ما يتعدى. طيب هذا المحل الطاهر، هذا الماء تحرك فتشبر مثلا، هذا ماء غسالة، نجس أو طاهر؟ متنجس.
نعم متنجس.
طيب ذاك المحل الطاهر اللي جرى إلى الماء تنجس أو ما تنجس؟
نعم تنجس.
خوش. إذا تريد ما تحكم بطهارته بمجرد تجفيفه، إذا جففناه وقلنا ما نحكم بطهارته، احنا نحكم بطهارته، لكن لو فرضنا ما نريد نحكم بطهارته، إذا ما حكمنا بطهارته، إذا لم نقل أنه يطهر بالتجفيف بزوال ماء الغسالة، شو يلزم؟ أنا أكون تغسلها.
نعم. وراح يتوسع أكثر.
وهم اللي جنبها راح شنو؟
نعم.
يتنجس. صحيح؟
نعم.
هذا اللي جنبه راح يتنجس. خذارة الطهر شلون؟ هنكون نفس الطريق. فيلزم أنا كل الكرة الأرضية. وعليه قالوا أكو سيرة. هذه السيرة جارية. على أنه يكتفى بتطهير المحل المجاور للمتنجس إذا تنجس بغسله، يكفي في تطهيره أن تجففه تميل عنه ماء الغسالة فيطهر بالتبعية. واضح؟ هذا ما هذا المكان الطاهر اللي تنجس بسبب ماء الغسالة بمجرد أن تجفف ماء الغسالة من عنده يطهر بتبع طهارة ذلك المحل. فإنه في نظر العرف ذني واحد، بخلاف ما إذا أخذنا ماء الغسالة إلى مكان آخر سكبنا عليه وذن اثنين صار ذاك محل لا يطهر بتبع طهارة هذا المحل، هذا ما يعد من توابعه
ولا بالتجفيف فقط،
بالتجفيف ما يطهر يعد لغسل.
نعم.
واضح؟ أما هذا مجمع ماء الغسالة، يعني المكان الذي تجمع فيه ماء الغسالة هو في نظر العرف تابع لنفس هذا المحل الذي غسلناه فيطهر بتبعه. والسيرة جارية على الاكتفاء بغسل ذلك المحل المتنجس، وأن مجمع الغسالة يطهر بتبعه فيما إذا وزيل عنه ماء الغسالة. واضح؟ لذا يقول لكن مجمع الغسالة، شنو مجمع الغسالة؟ يعني المكان اللي يتجمع به الماء اللي غسلنا به ذلك المحل المتنجس، مو كاشي متنجس غسلناه أكيد راح الماء شنو يتجمع في مكان، هذا المجمع المكان اللي يتجمع به الماء هذا يتنجس، كان طاهر لكن الآن تنجس. شلون يطهر؟ يظهر بتجفيفه سحب هذا ماء الغسالة فيطهر بتبع طهارة ذلك المحل، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا. يعني شنو؟ كما أن ذلك المحل المتنجس حكمنا بطهارته، هذا أيضا نحكم بطهارته بالتبع كما سيصرح في مسألة 469، يقول هذه تطهر بالتبعية والسيرة جارية على ذلك. وإلا إذا لم نقل أنها تطهر بالتبعية يلزم أن كل الكرة الأرضية راح شنو؟ ما نقدر ننجس بقى نطهر مكان إلا أن نغسل كل الكرة الأرضية. مسألة 468 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.